القرآن ربي واحة معنى الجمال الناطق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فوق ما نقول ومثل ما نقول، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بسنة النبي العدنان. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي الأرض وفي النار سطوتك، وفي كل شيء حكمتك وآياتك. أيها المشاهدون في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في الجنة. أحبتي، أهلا ومرحبا بكم في مدرسة التجويد، أسعد بصحبتكم في هذا اليوم الطيب المبارك. وموعدنا اليوم مع درس من دروس علوم القرآن، الجمع الثاني للقرآن الكريم. تكلمنا في اللقاء الماضي قبل الماضي عن نشأة الكتابة العربية، وفي اللقاء الماضي عن الجمع الأول للقرآن الكريم في عهد النبي الأمين وصحابته رضوان الله عليهم. أحبتي، نراجع سريعا درس الأسبوع الماضي. طبعا كما تعودت مع حضراتكم في هذا البرنامج في مدرسة التجويد، النصف الأول من هذه المدرسة ومن هذه الحلقة نقوم بشرح درس من دروس التجويد أو درس من دروس علوم القرآن. احنا ننتهي بفضل الله بعد الشرح مباشرة، نبدأ في اتصال، في استقبال اتصالاتكم، ونسعد بقراءتكم. والنهاردة موعدنا مع تسميع الواجب سورة الجمعة وقراءة سورة المنافقون. أحبتي، إن شاء الله اليوم ننتهي من الجمع الثاني للقرآن الكريم. الأسبوع القادم نتكلم عن الجمع الثالث للقرآن الكريم. بذلك انتهينا من مراحل جمع القرآن الكريم. بعد ذلك نبدأ نكمل دروس التجويد. هنبدأ من أول النون الساكنة والتنوين. فعايزين إن شاء الله نواظب على الحضور وعلى السماع لهذه الدروس المباركة. إن شاء الله استعينوا على ما أقوله لكم في تدوين ما أقول لكم في أي كتاب، في أي كتاب أو كشكول أو كراس. يعني نسترجع ما ذكرناه أو ما شرحناه في الأسابيع الماضية. وإن شاء الله كما قلت لكم إن إحنا عاملين صفحة على الفيسبوك باسم مدرسة التجويد لمشاهدي قناة الخليجية. مدرسة التجويد لمشاهدي قناة الخليجية. هتتابعونا إن شاء الله على الصفحة. أي استفسار أو أي تعليقات أو أي سؤال من خلال الاتصال أو برسالة على الصفحة مباشرة، مدرسة التجويد لمشاهدي قناة الخليجية. أحبتي، ذكرنا أن جمع القرآن الكريم أو هذا القرآن حتى يصل إلينا كما نراه بين أيدينا الآن بهذا المستوى وبهذه الفخامة، مر بمراحل حتى يصل إلينا. وكما قلت لكم في الأسبوع الماضي في الحلقة الماضية، بعض الناس يظن أن السماء كانت تمطر مصاحف في عهد النبي، أو جاء سيدنا جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسألوا كم عندك، كم مسلم في أمتك، قال له مثلا 100,000، فسلموا 100,000 مصحف. لا والله ما كان كذلك، ولكن هذا القرآن حتى يصل إلينا مر بمراحل، مر بمراحل. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن المرحلة الأولى في جمع القرآن الكريم، وكانت في عهد النبي الأمين. ذكرنا يا أحبتي أن هذه المرحلة جمع القرآن فيها بطريقتين. الطريقة الأولى بحفظه في الصدور، الطريقة الثانية بحفظه على السطور. وذكرت لكم اقتدت حكمة الله ألا ينزل القرآن جملة واحدة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن نزل القرآن، بل أنزله الله منجما موزعا على الحوادث ومقسما على الأزمان، وذلك لحكم جلية. طبعا اللي احنا بنقول ده ودي مراجعة على الأسبوع الماضي، فالعايز يعني يسمع المحاضرة بتفصيلها هيلاقيها إن شاء الله على صفحة مدرسة التجويد لمشاهدي قناة الخليجية. ذكرت لكم الحكم في نزول القرآن موزعا مقسما على الأزمان، ومن ضمن هذه الأسباب أولا تثبيت فؤاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. السبب الثاني كان ينزل بحسب الوقائع والحوادث التي كانت تحدث في الأمة الإسلامية، فتنزل الآيات مبينة حكم الله فيها. نعم، كذلك الرد على الأسئلة التي كانت توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر، يسألونك. كل هذه كانت أسئلة توجه إلى النبي الأمين، فكان ينزل القرآن يوضح هذه الأسئلة. كذلك الرد على الشبه التي كانت تختلج في صدور أعداء المسلمين. ومن أشهر هذه يعني أو من ضمن هذه الشبه لما تحول قبلة من بيت المقدس إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، فتكلم الكفار والمشركين والمشركون كانوا يقولون يعني كنتم تعبدوا هنا مين؟ وهذه الصلاة التي كنتم تصلونها في هذا الاتجاه أو في هذه القبلة هل هي ضاعت عليكم ولا قبلت عند ربكم؟ فتنزل الآيات لدفع هذه الشبه في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، إلى آخر الآيات، وربنا طمأم المسلمون وقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كذلك في حادثة الإفك لما كان ستنا عائشة رضي الله عنها متهمة بهذا الإفك، فنزلت الآيات لدفع هذه الشبهة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإلى غيره من هذه الشبهة. كذلك تربية الأمة الإسلامية، يعني تربية تدريجية رويدا رويدا، والتدرج في التشريع. نعم أحبتي، فكانت همة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الأسبوع الماضي منصرفة إلى أن يحفظ القرآن ويستظهره ويقرأه على الناس على مكث، إلى أن طمأنه ربه بأن يجمعه له في صدره صلى الله عليه وسلم، فقال له تبارك وتعالى لنبيه ومصطفى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وكذلك في سورة طه: في سورة: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل ربي زدني علما. وكذلك الصحابة جمعوا القرآن في صدورهم وعلى سطورهم، وكانوا يكتبون القرآن على ذكرنا على إيه؟ قلنا كان يكتب القرآن هل على ورق فلوسكاب ولا ورق إيثري ولا ورق إيفور ولا ورق كرتون؟ لا والله، هذه الأدوات لم تكن موجودة في وقت النبوة. طبعا أنتوا عارفين أن المطابع لم تدخل في مصر إلا مع قدوم الحملة الفرنسية على مصر، ولكن كان يكتب القرآن. يعني انظروا كيف كان يجاهد الصحابة والنبي محمد في جمع القرآن وفي كتابة القرآن الكريم. كان يكتب هذا القرآن على العسب. العسب جمع عسيب، وهو اللخاف الذي كان في جريد الذي يسمى جريد النخل. كذلك اللخاف وهو الحجارة الرقيقة. كذلك الرقاع وهي تكون من جلد أو ورق. كذلك قطع الأديم وهي الجلد. كذلك عظام الأكتاف والأضلاع لو عظم الجبين. والأقتاب جمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر الدابة. نعم إخوتي، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن في كتاب واحد، مات رسول الله ولم يجمع القرآن في مصحف واحد ولا في كتاب واحد، ولكنه كان محفوظا في الصدور ومحفوظا على السطور، أي كان مدونا على الأدوات التي ذكرتها من عصب ولخاف ورقاع إلى غيره من هذه الأدوات. الآن ننتقل أحبتي إلى الجمع الثاني للقرآن الكريم. في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وانقضى العهد النبوي السعيد وألقت الخلافة قيادها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بمبايعة الصحابة لأبي بكر. طبعا ما كانش في بقى انتخابات ولا صندوق ولا رأي الأغلبية ولا ديمقراطية، ولكن تولى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بمبايعة الصحابة له رضي الله عنه وأرضاه. وواجهت أبا بكر في خلافته أحداث شداد ومشاكل صعاب، من أهمها أن هناك من ارتد عن الإسلام. فأول مواجهة أو أول قضية تواجه سيدنا أبو بكر موقعة اليمامة مع أهل الردة أتباع مسيلمة الكذاب، ودارت رحى الحرب بين المسلمين وبين أهل الردة، وكانت معركة حامية. استشهد في هذه المعركة كثير من الصحابة، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حفظة القرآن الكريم، بلغ أو انتهى عددهم إلى 70 في معركة اليمامة. فانتبه إلى هذا الخطر سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فدخل على سيدنا أبي بكر وأخبره الخبر، واقترح عليه بجمع القرآن في مصحف واحد، واقترح عليه بجمع القرآن في مصحف واحد. إذن يا إخواني انتبهوا معي، الأسباب التي أدت إلى تفكير سيدنا عمر لجمع القرآن هو ما حدث في موقعة اليمامة باستشهاد حفظة القرآن الكريم. كما ذكرت لكم منذ قليل أن القرآن كان محفوظا في الرعيل الأول وفي عهد النبوة محفوظا في الصدور، وكان المعول الأول على حفظه في الصدور. طبعا أنتم عارفين كان النبي صلى الله عليه وسلم من الذي حفظه؟ الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأسباب التي دعت أو فكر سيدنا عمر إن هو يشير على سيدنا أبو بكر بجمع القرآن هو استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم. فتردد سيدنا أبو بكر في أول الأمر، لأنه كان وقافا عند حدود الله، ويعني كان يخشى أن يجره هذا الجمع أو هذا التجديد إلى التبديل، أو يسوقه الإنشاء والاختراع إلى الوقوع في مهاوي الخروج والابتداع. ولكنه بعد مفاوضة بينه وبين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تجلى له وجه المصلحة، فاقتنع بصواب الفكرة وشرح الله لها صدره، وأن هذا الجمع وسيلة عظيمة لحفظ القرآن من الضياع بموت الصحابة. وما هي إلا يعني عبارة عن أوراق كانت موجودة في بيت النبوة، وأخذ سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر في جمع هذه الأوراق وجمعها بين دفتين، وجمع هذه الأوراق بين دفتين. نعم إخوتاه، بدأ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في تنفيذ هذه الفكرة، ألا وهي جمع القرآن الكريم في مصحف واحد بين دفتين. كلمة دفتين يعني جلدتين. اهتم سيدنا أبو بكر بتحقيق هذه الفكرة وهذه الرغبة، ورأى بنور الله أن يندب لتحقيق هذه الفكرة رجلا من خيرة رجالات الصحابة. اجتمع في هذا الرجل من المواهب ومن العلم ما لم يجتمع في غيره، إذ كان من حفاظ القرآن وكان من كتبة الوحي، وكان ممن شهد العرضة الأخيرة للقرآن في ختام حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا فوق ذلك بخصوبة عقله وشدة ورعه وعظم أمانته وكمال خلقه واستقامة دينه. نعم إخوتان، فاستشار سيدنا أبو بكر سيدنا عمر: ما رأيك في زيد ابن ثابت؟ هذا هو الصحابي الذي يعني انتدبه سيدنا أبو بكر في جمع القرآن الكريم، هو زيد ابن ثابت رضي الله عنه، زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فاستشار سيدنا أبو بكر سيدنا عمر. يا سبحان الله، يعني كان ممكن سيدنا أبو بكر يعني يختار ويقول له أنا كلفتك بكذا وكذا على طول، ولكن رجع إلى من؟ إلى البطانة الصالحة لهذا الحاكم، رجع إلى بطانته الصالحة وقال له: ما رأيك في زيد بن ثابت؟ فقال: لا نتهمه. لا نتهمه، يعني ده كلمة لا نتهمه، يعني هو عندنا ثبت عدل، صاحب خلق وصاحب دين وصاحب أمانة، وشهد العرض الأخيرة، وكان من كتبة الوحي، وكان متقنا لحفظ القرآن الكريم. فدخل سيد أرسل إليه سيدنا أبو بكر، فدخل عليه سيدنا زيد بن ثابت وأشار عليه وكلفه بجمع القرآن الكريم. فتردد سيدنا زيد، ما قالش بقى إيه أنا لها، وعدل بقى الكرافتة وأنا لها، لا لا خالص، رغم أنه يعني شوف اجتمع في هذا الرجل ما اجتمع عليه من هذه الخصال الطيبة وهذه الخصال الحميدة، ولكنه لا، ولكنه تردد في أول الأمر وقال له: كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ وأخذ سيدنا أبو بكر يشرح له يعني وجه المصلحة في جمع القرآن الكريم وما يترتب على عدم جمع القرآن الكريم، فشرح الله صدر سيدنا زيد بن ثابت كما شرح الله صدر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في فكرة جمع القرآن الكريم. وكان سيدنا زيد قولة مشهورة، قال سيدنا زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال كان أهون علي من جمع القرآن الكريم. وشرع سيدنا زيد يجمع القرآن، وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة يشرفون عليه، يعاونونه في هذا المشروع الجلل، ألا وهو جمع القرآن الكريم. وكل ذلك يا إخواني، كل ذلك يا أحبابي، كان مصداقا لحفظ الله لكتابه الكريم، وتمهيدا لحفظ الله لكتابه الكريم، خشية من الضياع. فمهما طالت الأيدي أو قصرت الأيدي فلن تستطيع أبدا أن تحرف القرآن، لأن الله تكفل بحفظه وتعهد بحفظه. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم إخوتان، دستور أبي بكر رضي الله عنه في كتابة القرآن الكريم. يبقى احنا كده ذكرنا فكرة جمع القرآن جاءت من أين، تنفيذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لهذه الفكرة، ثالثا دستور أبو بكر لهذه الفكرة، دستور أبي بكر رضي الله عنه في كتابة القرآن الكريم. طبعا أنا كما ذكرت لكم إن احنا بنشرح من كتاب إرشاد الطالبين، من كتابنا إرشاد الطالبين في تاريخ المصحف وجامع القرآن الكريم، صفحة 27 تقريبا. نعم إخوتان، انتهج زيد في القرآن الكريم، في جمع القرآن الكريم، طريقة دقيقة محكمة وضعها له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فيها ضمان وحياطة لكتاب الله أو بما يليق بكتاب الله تبارك وتعالى. فلم يكتفي بحفظ القرآن، ولم يكتفي بكتابته عنده في بيته أو بما كتبه في وقف بين رسول الله أو بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جعل يتتبع ويستقصي الحقائق والآيات القرآنية، آخذا على نفسه أن يعتمد في جمعه على مصدرين اثنين، هما أولا ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا ما كان محفوظا في صدور الرجال وبلغ من مبالغته في الحيطة والحضر أنه لم يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد له شاهدان عدلان، وهذا ما أمر به سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال لسيدنا عمر وسيدنا زيد اجلسوا أو اقعدوا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبا. والمراد بالشاهدين الحفظ والكتابة. معنى الكلام إن كان سيدنا زيد وسيدنا عمر يعني بيطلبوا رجل يأتي بكتابة القرآن ويكون من حفظ القرآن، شرط هذا الرجل يكون شهد العرض الأخيرة، كتب القرآن يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون حافظ القرآن، مش كده وبس، يأتي معه بشاهدين، يكون مواصفات الشاهد ايه؟ يكون حافظ القرآن والقرآن مكتوبا عنده، حتى أنه وجد آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم يجدها مع غيره مكتوبة، اللي هي الآية اللي هي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآيات. مع أن زيدا كان يحفظها، وكان كثير من الصحابة يحفظونها في صدورهم، ولكنه من شدة حرصه أراد أن يجمع بين الحفظ وبين الكتابة زيادة في التوثيق ومبالغة في الاحتياط. نعم إخوتي، وعلى هذا الدستور الرشيد تم جمع القرآن بإشراف أبي بكر وعمر وإجماع الأمة دون نكير، وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التاريخ يذكرها بالجميل لأبي بكر في الإشراف، ولعمر في الاقتراح، ولزيد في التنفيذ، وللصحابة في المعاونة والإقرار، وللأمة بالقبول. الله أكبر يا إخوان، كل ذلك ما هو إلا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله تبارك وتعالى، وقد قوبلت تلك الصحف التي جمعها زيد بما تستحق من عناية فائقة، فحفظها أبو بكر عنده، ثم حفظها عمر، ثم حفظتها أم المؤمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة سيدنا عمر، إلى أن طلبها منها الخليفة الثالث للمسلمين، وهذا سيأتيك بمشيئة الله تبارك وتعالى في الجمع الثالث للقرآن الكريم. بذلك أحبتي ينتهي الجمع الثاني للقرآن الكريم في عهد الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في الأسبوع القادم بمشيئة الله نتكلم عن الجمع الثالث للقرآن الكريم. أحبتي نبدأ إن شاء الله بعد الفاصل مباشرة في استقبال اتصالاتكم وتسميع الواجب. هنقرأ النهاردة، هنسمع سورة الجمعة ونقرأ سويا سورة المنافقون. ابقوا معنا ونلقاكم بعد الفاصل.
اقرأ ورتل وارتقي والحجب قلب دائق، الذكر مائدة الهدى دوما عليها نلتقي، اقرأ ورتل واروينا من صيد نبع رائق، قرآن ربي واحة معنى الجمال الناطق.
قناة الخليجية فضائية بأخلاق سماوية.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك
له، والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
جل من سواه، جل من سواه نورا هاديا للبشر، وسيبقى ذكره فوق جبين الدهر هالة، وسيبقى ذكره فوق جبين الدهر هالة. يا صلاة الله، يا صلاة الله،
قناة الخليجية.
اقرأ ورتل وارتقي، والحجب قلب دائق، الذكر مائدة الهدى، دوما عليها نلتقي. اقرأ ورتل واروينا من فيض نبع رائق، قرآن ربي واحة معنى الجمال الناطق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أحبتي في الله. الآن نبدأ في استقبال اتصالاتكم، ونبدأ في تسميع الواجب، ونبدأ نقرأ إن شاء الله بمشيئة الله بعد تسميع الواجب في سورة المنافقون. أحبتي، يعني اللي عنده أي استفسار أو أي يعني تعليق أو استفهام عن درس مراحل القرآن برضو هيتصل بينا ويسأل، أو زي ما قلت لكم هيبعت رسالة على صفحة مدرسة التجويد لمشاهدي قناة الخليجية، خاصة لمشاهدي قناة الخليجية لمدرسة التجويد. تكلمنا أيها الأحبة إحنا في يعني في اللقاءات الماضية عن جمع القرآن، يعني لابد إن إحنا وإنت بتحفظ القرآن وإنت بتقرأ القرآن لابد أن تعلم تاريخ هذا المصحف وتاريخ هذا القرآن، كذلك تعريف القرآن. يعني أنا مش عايز يبقى حد مشارك معنا في مدرسة التجويد ما بقاش عارف تعريف القرآن الكريم. أذكركم جميعا بتعريف القرآن لحد ما نستقبل اتصالاتكم. القرآن هو كلام الله، ليس مخلوقا، القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بآياته وحروفه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر. أقول كمان مرة عشان اللي عايز يكتب تعريف القرآن: القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بحروفه وآياته، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر. نعم أحبتي، يبقى ده تعريف القرآن الكريم. وإحنا ذكرنا في المحاضرة قبل الماضية أو في الحلقة قبل الماضية ذكرنا مراحل نشأة الكتابة العربية، لذلك نشأة الكتابة مهم جدا إن إحنا نبقى عارفين يعني كيف كان، يعني هذه الأمة لما نزل عليها القرآن كانت أمة أمية. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، الآيات. نعم إخوتاه، فهذه الأمة كانت أمة أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة، ولكن هذه كانت تعد منقبة لهذه الأمة، كانت تعد منقبة لهذه الأمة وليست قدح على هذه الأمة. لأن تخيل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف القراءة والكتابة، أو كانت الصحابة اللي نزل عليهم القرآن، ولكن نزل القرآن على أمة أمية، إذن تحدى الله بها سائر الأمم، تحدى الله بها سائر الأمم. هؤلاء الأميون نزل عليهم القرآن فكانوا نعم القلوب، وكانوا نعم العقول، كانوا سادة الدنيا وسادة الآخرة، قالوا لربهم: سمعنا وأطعنا. هؤلاء الأميون معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا. مين؟
اولا عندي سؤالين. السؤال الاول،
اتفضل.
انا بعتذر لك لانني اتصلت عليك منذ ايام وكنت فضلتك مستضيف شيخ، وانا جهلت عليك في الكلام، فارجو منك ان تعفو عني وان تغفر لي لانني كلمتك يعني بإساءة ظن، وانا استغفر الله اولا وارجو منك ان تسامحني.
مين حضرتك؟
بقول لفضلتك من أسبوع أنا اتصلت عليك على هواء مباشرة وكان معك شيخ.
نعم أخي يسري، تفضل. أيوة سمعت حضرتك. نعم نعم.
فأرجو منك أن تسامحني.
سامحتك وأنت أخي في الله حبيبي.
جزاك الله خير.
السؤال الثاني.
أحيانا الشدائد في على الساحة بتعصبنا شوية، سامحني.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. السؤال الثاني.
الأمر الثاني، ليه ما فيش قناة دينية تتبنى برنامج بعنوان ماذا تعرف عن القرآن ويقولوا في الشوارع، يصوروا الناس ويسألوا الناس في المواقف وعلى القهاوي وفي الطرقات وفي المواصلات، ويقولوا له مثلا تحافظ ايه، ويسمى على هواء مباشرة يعني لبس الروح في القرآن في الشارع بين الناس على المقاهي وفي الشوارع. ده يبقى شيء جميل جدا، لا سيما لو قناة الخليجية تبنت هذا المشروع، يعني حتى ولو يومين في الأسبوع أخ فاضل كده يكون محبوب لدى الجمهور ويدور يسأل في المواقف والناس في العربيات وعن أهاوي وكفاءات ماذا تعرف عن القرآن، وكل واحد يقرأ اللي هو حفظه من عوام الناس. شيء جميل جدا وجزاك الله خير.
بارك الله فيك أخي يسري وأحسن الله إليك. والله يعني أنا دايما أقول يا جماعة إن حظ القرآن في القنوات الإسلامية يعني قليل، يعني القرآن دستور هذه الأمة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإحنا فعلا لو اهتمنا بالقرآن كاهتمامنا بالبرامج الدينية أو البرامج السياسية أو البرامج التوك شو، ولكن القرآن فعلا حظه قليل في نشره وفي تعليمه في القنوات طبعا، ولكن يعني مصر يعني زاخرة بالمعاهد القرآنية والكتاتيب والأماكن التي تنشر وتعلم القرآن، ولكن يعني بما أن الإعلام يعني فعلا بيدخل بيت كل إنسان، فلابد أن احنا ننشر من خلاله القرآن، وفضلا وخاصة تعريف القرآن، مراحل جمع القرآن، يعني حتى يعلم الجميع عظمة القرآن الكريم، عظمة كتاب الله تبارك وتعالى. فأنا أحيي أخي يسري على هذا الاقتراح، ويعني إن شاء الله يعني نرفع هذا الاقتراح لإدارة قناة الخليجية لعل إن شاء الله تقوم بنشر هذا المشروع والموضوع. معنا اتصال يا علاء. طيب فبيقول يا جماعة احنا عايزين نقول ان مراحل الكتابة العربية ونزل لما نزل القرآن على هؤلاء الأميون مدحهم الله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه مش كده وبس وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم إخوتا هؤلاء الأميون من قال منه قالوا لربهم سمعنا وأطعنا قالوا لربهم سمعنا وأطعنا. النهاردة تيجي تقنع واحد بشرع الله بحديث النبي إن دوت حكم شرعي بتبذل قد إيه من نفسك ومن وقتك. لكن هؤلاء الصحابة لما نزل عليهم القرآن نزل عليهم التشريع قالوا لربهم سمعنا وأطعنا. معنا اتصال. معنا مين بحراوي؟ السلام عليكم حاجة فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يخليك ويبارك فيك وحياك الملك. والله
الله يرضى عنك يا حاجة فاطمة جزاكم الله خير.
الله يخليك وألف مبروك لي على الاستوديو وعلى القناة كلها.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك وجزاكم الله خير على هذه المباركة الطيبة.
الله يخليك. أبدأ أقرأ إن شاء الله.
اتفضلي سورة المنافقون حاجة فاطمة اتفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.
لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم
تاني حاجة فاطمة
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا
تاني حاجة فاطمة تاني
إلى أجل
حاجة فاطمة
أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين
يا حاجة فاطمة حاجة سمعاني
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
بارك الله فيك يا حاجة فاطمة بس خلي بالك فيقول وليس فيقول فيقول ربي لولا والباء مشددة والباء ما فيهاش ياء ربي لولا باء مشددة بالكسر بس بارك الله فيك وجزاكم الله خير نعم جزاكم الله خير يا حاجة فاطمة وأحسن الله إليك جزاكم الله خير فبنقول يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أمة أمية لا تكتب ولا تحسب ولا تعرف عن الخط شيئا اللهم إلا نازرا يسيرا كان في جزيرة العرب يعني أعداد تعد على صوابع الإيد الواحدة أو الإيدين الاثنين فجاء الإسلام وحارب الأمية بل إن الكلمة الأولى التي نزلت من القرآن والكلمة الأولى في الإسلام تحث على العلم وتحث على القراءة وتحث على الكتابة أول كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق وتوالت الآيات تلو الآيات إلى أن أقسم الله تبارك وتعالى بالقلم قال تعالى نون والقلم وما يسطرون وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفع أصحابه دفعا إلى أن يتعلموا الخط والكتابة ومما يدل على ذلك لما انتصر المسلمون على قريش على كفار قريش طبعا ناخد اتصال السلام عليكم أم أحمد
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل
يا مرحبا بحضرتك أهلا وسهلا
ازيك يا شيخ سيد
الله يرضى عنك في الدنيا والآخرة
مبروك على الاستوديو الجديد
مبروك على كل الأمة الإسلامية جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم أقرأ
نقرأ من المنافقون إن شاء الله تفضلي حاجة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
بارك الله فيك يا حاجة أم أحمد، جزاكم الله خيرا، و يعني نشكرك على هذه القراءة الطيبة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك أنت وكل السادة المشاهدين والسامعين والحاضرين. أحبتي في كل مكان، يعني بذلك يعني بتنتهي هذه الفقرة الثانية من هذا البرنامج الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أترككم في رعاية الله وأمنه وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ارتقي والحج بقلب دائق، الذكر مائدة الهدى دوما عليها نلتقي، اقرأ ورتل وروينا.